إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها من فرنسا. فلأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات توحدت النقابات العمالية في فرنسا للمشاركة في يوم احتجاج كبير بإضرابات ومظاهرات عبر كامل التراب الوطني، رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030 وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي. وحسب رئيس الكونفدرالية العامة للشغل، فإن نسبة الإضراب بلغت من 70 إلى 100% لدى عمال المصافي، فيما أضرب أستاذ من أصل 3 في قطاع التعليم الإعدادي. إضرابات إذن ومظاهرات عارمة بكامل فرنسا، هذا ما توعدت به النقابات العمالية حكومة إليزابيث بورن للضغط عليها من أجل التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي يقضي برفع السن إلى 64 بدلا من 62. وخرج مئات الألاف من المتظاهرين إلى شوارع المدن الفرنسية. الكونفدرالية العامة للشغل تتوقع أن يصل عدد المتظاهرين إلى أكثر من 1 مليون شخص. تواجه النقابات العمالية تحديا لتحويل هذه المعارضة إلى إصلاح وتحويل الغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها. لوران بيرجي رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل قال في تصريح صحفي: نحن بحاجة إلى انضمام الكثير من الناس للاحتجاجات. وأضاف: الشعب ضد هذا الإصلاح، نحتاج إلى إظهار هذا في الشوارع. وبحسب الأرقام الأولية للتعبئة الشعبية، النقابات تقول 50,000 شخص تظاهروا في مدينة بوردو، 30,000 شخص يتظاهرون في مدينة تولوز، و6,000 في تارب، و400 في كل من نيس وبلفور. العاصمة تشهد العدد الأكبر من جهة المتظاهرين، فانطلقت التظاهر عند 2 PM من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة، أي بلاس ناسيون. السلطات هيئت إجراءات أمنية واسعة بأكثر من 10,000 شرطي ودركي، بينهم 3,500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات، وقامت قوات الأمن بتوقيف حوالي 20 شخص. خلال مؤتمر صحفي في برشلونة، حيث يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة إلى إسبانيا، قال إن هذا الإصلاح تم تقديمه وبكل ديمقراطية إلى الفرنسيين الذين لهم بالطبع الحق في التظاهر. وأضاف: هذا الإصلاح يجب أن يحصل لأنه أكثر عدلا ومسؤولية، قال الرئيس الفرنسي تعليقا على مظاهرات هذا الخميس. الحكومة من جهتها دعت إلى ألا يؤدي التحرك إلى تعطيل البلاد، وأعربت عن الأمل في ألا يستمر طويلا. الوزير المفوض للنقل الفرنسي قال: سيكون يوم خميس صعب جدا، اضطرابات كبيرة في وسائل النقل، ودعا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بعد. وأشار قادة النقابات الذين يتوقع أن يعلنوا عن اضرابات واحتجاجات أخرى إلى أن هذا الخميس ليس إلا بداية. طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية دول العالم بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، كما قال، والتي كان آخر ضحاياها الشهيدين جواد فريد بواقنا وهو في 58 من عمره، وأدهم محمد باسم جبارين في 26 ومن مخيم جنين. حمل رئيس الوزراء دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن استمرار تلك الجرائم البشعة، كما قال، التي يمارسها جنود الاحتلال دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية. وتقدم من ذوي الشهيدين بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة. كما أدان رئيس الوزراء استهداف قوات الاحتلال لمستشفى جنين الحكومي وتهديد حياة المرضى، مطالبا منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة هذه الجريمة والتدخل لوقفها. من جهتها، وزيرة الصحة الفلسطينية ماي الكيلي أدانت استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين. وأوضحت الكيل في بيان صحفي هذا الخميس أن هذا الاعتداء ليس الأول على الطواقم الطبية والمستشفيات، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المرافق الطبية والصحية التي كفل القانون الدولي حمايتها حتى في أوقات الحروب والصراعات. من جهته قال مدير المستشفى وسام بكر أن رصاص الاحتلال اخترق نوافذ غرفة غيار تمريض الأطفال وغرفة الاجتماعات لأطباء الأطفال، وأضاف أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات في صفوف المرضى الأطفال والطواقم الطبية والصحية. من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، قال إن جريمة إعدام مواطنين في مخيم جنين فجر اليوم تؤكد همجية وفاشية جيش الاحتلال الذي يحاول كسر إرادة شعبنا، كما قال ذلك في حديث لإذاعة صوت فلسطين. اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني تهنئ المناضل الوطني ماهر يونس من جهتها، والذي تحرر من معتقلات الاحتلال هذا الخميس بعد 40 عاما من الأسر، شكل خلالها نموذجا وطنيا ورمزا سيظل ملهما لشعبنا، كما قالت اللجنة وأكدت في بيان صحفي صدر عنها لمناسبة تحرر الأسير ماهر يونس. أكدت أن 40 عاما التي قضاها في الأسر هي رسالة تحد للاحتلال ومحاولته قهر إرادة أسرانا وأسيراتنا داخل معتقلاته، وأضافت أن تحرر الأسيرين كريم وماهر تثبتا أن الأسر ليس قدرا نهائيا وأن الحرية سيتنسمها أسرانا رغم كل محاولات الاحتلال وإرهابه وقمعه، كما قالت وبينت اللجنة المركزية أن قضية تحرير أسرانا وأسيراتنا من معتقلات الاحتلال هي أولوية وطنية لدى الحركة ولدى القيادة الفلسطينية، حسب ما جاء أيضا على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. سجلت الليرة اللبنانية هذا الخميس تدهورا قياسيا مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامنا مع فشل البرلمان للمرة 11 في انتخاب رئيس للبلاد. ولامس سعر الصرف عتبة 50,000 ليرة مقابل الدولار وفق تطبيقات وصرفين في أكبر تدن في قيمتها منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ 3 أعوام، ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. فمنذ الصيف العام 2019 خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. يتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة. تعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وعلى مدى 3 سنوات بات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة. يزيد الشلل السياسي الوضع سوءا في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال، ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في نهاية 21 أكتوبر الماضي فشل البرلمان اللبناني 11 مرة آخرها اليوم في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصا أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوله إيصال مرشح. وأعلن نائبان معارضان من الكتلة النيابية المنبثقة عن الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية التي جرت عام 2019، وهما نقيب المحامين السابق في بيروت ملحم خلف ونجاة عون صليبة، أعلنا عن بدء اعتصام داخل المجلس إلى حين انتخاب رئيس. يؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا وتطول أشهرا عدة. خلف قال للصحفيين لن نخرج سننام في المجلس، وأضاف يجب أن يتوقف نهج التعطيل، النهج الذي لا يسمح لنا تأمين الخبز والطحين للناس. في الجزائر أدان القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي آ محمد المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أسعد كمال بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لمتابعته رفقة عدد من إطارات المؤسسة بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضرارا بالمواطنين وبالمؤسسة خلال رحلة باخرة باجي مختار 3 من ميناء مرسيليا في فرنسا إلى ميناء الجزائر في 2 يونيو من العام الماضي. كما تم إدانة المدير التجاري للشركة بوزناد كريم 5 سنوات حبسا نافذا و10 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين فارين، ويتعلق الأمر بحموش أغيلاس وفار مليكة مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. فيما أدينت رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي بذات المؤسسة بعام حبسا غير نافذ، وتم إصدار حكم البراءة في حق متهمين آخرين مع مصادرة جميع المحجوزات في إطار هذه القضية. وصلت أول شحنة من اللقاحات المضادة لوباء الكوليرا الذي يسجل انتشارا في سوريا منذ أشهر، وصلت إلى مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب البلاد. وتشهد سوريا منذ شهر أيلول سبتمبر الماضي تفشيا للكوليرا في محافظات عدة للمرة الأولى منذ العام 2009. وأدى النزاع المستمر منذ 2011 إلى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه وفق الأمم المتحدة، ما ساهم في تسارع تفشي الوباء. وعند معبر باب الهوى الحدود بين أدلب وتركيا عبرت شاحنتان محملتان باللقاحات وقد جرى تفقدها من قبل مسؤولين في مديرية صحة أدلب. مسؤول المناصرة والتواصل الإقليمي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عمار عمار قال إن الشحنة تتضمن 1,700,000 جرعة وتسلمتها منظمة شريكة لمنظمة الصحة العالمية في أدلب وستعمل على توزيعها. وأشار إلى أن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية تعملان دائما على شراء لقاحات لكافة سوريا، لافتا إلى أن هناك نقصا عالميا في لقاحات الكوليرا. مدير برنامج اللقاحات في مديرية صحة إدلب رفعت الفرحات أكد أن الشاحنتين تضمان أول دفعة لقاحات تصل إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا، وأوضح أن اللقاحات ستكون جزءا من حملة تلقيح ستطلق في شهر أذار مارس المقبل، وستستهدف بداية المناطق عالية الخطورة في محافظة إدلب فضلا عن منطقة أعزاز في شمال حلب. واعتبر أن كمية اللقاحات غير كافية وتغطي أقل من نصف عدد سكان المنطقة. يقطن بين المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال غرب سوريا أكثر من 4 ملايين شخص، قرابة 3 ملايين منهم غالبيتهم من النازحين في مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وهي جبهة النصرة سابقا في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,100,000 في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل الموالية لها في شمال حلب. وبين نهاية شهري أب وأوت من العام الماضي والسابع من الشهر الحالي جرى تسجيل 77,560 حالة يشتبه بأنها كوليرا، أدت 100 منها إلى الوفاة في سوريا وفق الأمم المتحدة. انتقد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا دبابات ثقيلة من صنعها عشية اجتماع مهم لمجموعة الاتصال الأوكرانية في رامشتاين في ألمانيا لتنسيق تقديم المساعدة والمزيد إلى كييف. وقال زيلينسكي عبر الفيديو خلال مأدبة فطور على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، قال هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن، كأن يقول أحدهم سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر. وكان الرئيس الأوكراني يشير إلى تقارير إعلامية تفيد بأن برلين لن تمنح أوكرانيا دبابات ثقيلة إلا في حال أرسلت الولايات المتحدة دبابات أبرامز، غير أن واشنطن ليست مستعدة لتزويد أوكرانيا بهذه الدبابات القتالية القوية حسب ما أكد مسؤول كبير في البنتاغون، مبررا هذا الرفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب من دون أن يستبعد تغيير الموقف الأمريكي في هذا الشأن في المستقبل. وأشار النائب الأمريكي غريغوري ميكس إلى أن المستشار الألماني يأمل في أن ترسل الولايات المتحدة وألمانيا دباباتهما معا إلى أوكرانيا. وقال يجب أن تكون الولايات المتحدة وألمانيا معا لا شك في ذلك. وفي السياق ذاته وجه وزير الدفاع والخارجية الأوكرانيان في بيان مشترك نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق وقدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية، قال ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير. وذكر الوزيران في البيان 12 دولة بينها تركيا وألمانيا تملك دبابات من طراز ليوبارد. الرئيس الأوكراني قال لا أظن أن هذه الاستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها، مشيرا إلى برلين التي تتعرض لضغوط متزايدة من عدد من الدول الأوروبية للسماح بتسليم دبابات ليوبارد. وليوبارد من الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي التي تطلبها كييف من حلفائها، ويقول الخبراء أنها ستكون حاسمة في المعارك المقبلة في شرق أوكرانيا. وسيجتمع الجمعة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين في الدول الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، إضافة إلى وزير الدفاع الأمريكي في رامشتاين، وسيكون هذا الاجتماع الثالث من نوعه. وقبل الصفحة الرياضية، إذاعة الشرق من باريس تضيف منطقة تغطية جديدة مما يضمن استمرار استقبال برامجها على التكتلات الرئيسية وأيضا على الطرق السريعة الرئيسية. برامج إذاعة الشرق متاحة الآن أيضا في منطقة لومون على داب بلوس، ويزيد هذا الإطلاق الجديد من عدد المناطق لإذاعة الشرق من باريس والتي تغطيها تصل إلى 37 قطاعا على الداب بلوس و 11 موجة FM. إذاعة الشرق هي واحدة من أهم الشبكات التي تعمل حاليا على الهواء، وقطاعات جديدة مهمة أخرى ستبدأ خلال هذا العام. تغطية هذه القطاعات يتجاوز مناطق البث، لأنه ليس فقط تكنولوجيا داب بلس توفر تغطية أفضل، ولكن أيضا لأن إذاعة الشرق مرخص لها في معظم هذه القطاعات ترخيص ممتد. للاستفادة من الاستماع إلى إذاعة الشرق التي تبث على داب بلس، كل ما تحتاجه هو راديو السيارة مجهز بهذه التقنية، أو راديو في المنزل مجهز أيضا بتقنية داب بلس. تقنية الداب بلس هي تقنية عرض راديو موسع ومجاني وغير محدود، يوفر جودة الصوت غير مسبوقة، ويضمن بثا أكثر استقرارا، ويسمح لك بالاستماع إلى بعض أجهزة الراديو المحمولة دون القلق بشأن الترددات. ويمكنكم الاستماع إذن الآن إلى إذاعة الشرق في منطقة لومون، فأهلا وسهلا بكل مستمعينا أينما كانوا. وأخيرا في صفحة الرياضية، أعلنت الجامعة التونسية لكرة الطاولة عن مشاركة 126 لاعب ولاعبة من 24 دولة في الدورة الدولية لمنافسات النجوم الشبان التي ستحتضنها قاعة رادوس المتعددة الاختصاصات من بداية الشهر المقبل وحتى الخامس منه. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة التونسية لكرة الطاولة خصصت لتسليط الضوء على هذا الحدث الرياضي الذي سيشهد مشاركة واسعة لأبرز المصنفين للعبة في صنف أقل من 19 عاما وأقل من 15 ذكورا وإناثا. لطفي قرفال رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة أكد بالمناسبة أن الاتحاد الدولي للعبة منح تونس شرف تنظيم الدورة الدولية لمنافسات النجوم الشبان بعد النجاح التنظيمي الباهر في نسخة العام الماضي التي أقيمت في شهر أذار مارس، وأوضح أن كامل مباريات البطولة ستنقل مباشرة على منصات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، مشيرا إلى أن قيمة الجوائز حددت بنحو 15,000 دولار تكفل بها الاتحاد الدولي للعبة الذي منح الجامعة التونسية لكرة الطاولة جائزة هامة بقيمة 5,000 دولار لأنها أكثر الجامعات نشاطا على مستوى العالم. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات، أتمنى لكم برفقتنا، إلى اللقاء.